لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله: أتي بقدر فيه خضرات، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم كلها بقدر، ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة: أتي ببدر ببائين موحدتين. قال العلماء: هذا هو الصواب. وفسر الرواة أهل اللغة والغريب البدر بالطبق، قالوا: سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قطعة من حديث جابر بن عبد الله، وهذا الحديث عند الشيخين، وأوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قال الراوي وهو جابر: وإنه أتي، أي النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه، أي في القدر، فيه ضمير يعود على مذكر وهو القدر، فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، لها تعود على مؤنث، وهي إيش؟ الخضرات على الجمع، جمع مؤنث سالم. القدر ما يطبخ فيه، فلو كانت هذه الخضرات قد جاءت بقدر بالقاف وكانت مطبوخة لما كان لها رائحة. والصواب أنه جيء بها على طبق كعادة الناس في الضيافة، فالناس يأتون بهذه المواد الخضراء من البصل والفجل والجرجير والبقدونس نيئة، يأتون بها في طبق يسمى في العربية بدر، والبدر مستدار، فيسمى سماه العرب بدر لاستطالته، لاستدارته لشكله الذي يقدم فيه. في رواية مسلم في النسخ كلها بقدر، وهذا شيء ماذا يسمى في الحديث؟ تحريف، تتحرف رسم الكلمة. إن تحرفت رسم الكلمة من حرف إلى حرف، إن تغيرت رسم الكلمة من حرف إلى حرف سميت تحريفا، وإن تغير التنقيط، الباء أصبحت تاء أو ياء أو ما شابه، سميت تصحيفا. فالتصحيف الرسم هو هو، والنقط يختلف، والتحريف يختلف فيه رسم الكلمة. فالقاف تصبح باء، هذا يسمى إيش؟ تحريفا. فالصواب بقدر. يمكن أن يقال أنها بقدر وقد طبخت فيها هذه البقول الخضرات، ولكن لم تمت طبخا، فبقيت تنبعث منها رائحة، وحينئذ يزول الإشكال ويصح الوجه. حينئذ يزول أصل الإشكال ويصح الوجه. لا يمنع أن يكون قدر أيضا، لكن الحادثة لم تتكرر، فهذا يضعف القول بصحة الوجهين. ويبقى ما عند البخاري وأبي داود من بدر أصوب وأدق، والله تعالى أعلم. وهذا التدقيق في الحديث في أخبار من مضت وأخبار من زاد عمرها أو زاد عمر هذه الأخبار عن 1000 سنة، والعلماء يدققون في هذه الألفاظ وهذه الحقائق دلالة على دقة هذا العلم. فعلم الحديث علم دقيق جدا، لا يمكن لأحد أن يجد دقة متناهية في تتبع أخبار شخص دب وعرج على هذه الأرض كما يجد في تتبع أخبار محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه رفعة لنبينا بسنة ربنا الكونية، فهو الذي اختار الرواة وهيأهم وخلق فيهم هذا الاستعداد وأوجدوا هذه القواعد. وقد أدرك ذلك كما ذكرت لكم مرة ابن المبارك لما قال: ما بيت كذاب النية في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء إلا ويسر الله من يفضحه من المحدثين في الصباح. فهذا من حفظ الله جل في علاه لدينه، بل هو من رفعة نبينا عند ربه. نحن نزيد على 1000 سنة ونتعلم، نتعلم كل دقيقة، كل كلمة، كل حادثة. ماذا أتي بالنبي؟ هذا الشيء الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم دون وضبط وقع في خلاف، وهذا دل ليست العبرة بهذا القدر ولا بهذه البقلوات أو هذه الخضروات هذه الأشياء، وإنما العبرة بمن؟ بالدين، وأنه وأن الله لم يضيع دينه، وقد أدرك ذلك عمر كما يأتي معنا في آخر الباب إن شاء الله. نعم.
وأن سيارة فيها أخرى في 1946 من الطريق. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، سماها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص.
هذا المكروه يسمى عند العربي خبيثا، وقد كاد أن يفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال النهي أو من خلال النهي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة وأغلظ فيه وشدد، كادوا أن يفهموا بل فهموا حرمة أكل البصل والثوم. وهذه العبارة يفرح بها ويقف عندها طويلا وكثيرا المالكية خصوصا. لماذا؟ لأن القاعدة عند جماهير أهل العلم، وقد نصص على ذلك تحديدا الشافعية والحنابلة، أن كل خبيث حرام. فالقاعدة عندهم في المطعومات والمشروبات أن كل خبيث عندهم حرام. ويمكن أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا نعت الخبث لهاتين الشجرتين فهموا الحرمة، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. ثم صوب النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم بقوله: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ليس لي هذا، ليس لي أن أحرم شيئا حلله الله عز وجل. فمع نعت النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشجرتين بالخبث، فإنه نفى التحريم عن أكلهما ابتداء. ولذا قال المالكية: الخبث منه ما هو مستخبث عادة، ومنه ما هو مستخبث شرعا. والأصل في المأكولات أن تبقى على الحل ما لم يرد نص خاص بها. والجماهير قالوا: إن ما استخبثته العرب ولسيما في وقت التنزيل، ومنهم من خص قريشا بذلك، فهو حرام، وذلك لقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقولة إن كل خبيث أنه لا يستلزم من نعت الشيء بالخبث كونه حراما. فالخبائث التي قد حرمت هي المعهودة المذكورة في النصوص الشرعية، وإلا فالناس في الاستخباث وعدمه فالناس متفاوتون، والشرع لا يعلق الأحكام على تفاوت بين الناس. فقوله من أكل من هذه الشجرة الخبيثة مع قوله ليس لي تحريم ما أحل الله، كاد أن يفهم الصحابة إعمالا بعموم الآية أنها حرام، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم. فقد يوصف الشيء بالخبث من حيثية معينة، من حيثية الرائحة، فإن تطابق الخبث وأصبح ينطبق انطباقا تاما على مأكول أو مشروب فحينئذ يدخل تحت عموم الآية. أما الخبث المذكور هنا خبث الرائحة فحسب، وإلا فالثوم والبصل لهما من الفوائد ما الله به عليم، بل نبهنا المغيرة على أنهم كانوا يتعالجون به، كانوا يستخدمونه لوجع الظهر والصدر كما في سنن أبي داود فيما ذكرته لكم في آخر الدرس الماضي. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، وهو إجماع من يعتد به كما سبق. وقد اختلف أصحابنا في الثوم، هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها؟
أولا، في قوله فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام ذكرنا هذا وذكرنا الأدلة عليه في الدرس الماضي، ويستفاد من هذا أن المباح قد يمنع، ولسيما للوالي، وهذا من سلطات الوالي أنه قد يمنع المباح إذا ترتب عليه مفسدة. فالمباح قد يمنع إذا كان وسيلة للإيذاء، وهذا أمر عام. ويستفاد من هذا أن الوسائل لها حكم الغايات، فأكل الثوم والبصل نيئا يترتب على ذلك إيذاء، فمنعت لكونها وسيلة للإيذاء. ويمكن أن يقال أيضا أن في مثل هذا إعمالا للقاعدة درء المفاسد أو لا نجلي المصالح، فعلى الرغم من حصول المصلحة والفائدة من أكل الثوم والبصل إلا أن المفسدة قد اقترنت بذلك من الإيذاء للمسلمين والملائكة المقربين فمنعت. وكذلك استفاد من هذا ما هو مذكور عند الأصوليين من أن الحرام قسمان: حرام بذاته وحرام لغيره، فأكل الثوم والبصل حرام لغيره وليس حراما لذاته، فالحرام عندما يولد، فإن ذهبت الرائحة ولو أكلت هذه الخضرات نيئة وذهبت الرائحة الحمد لله، كأن يطول العهد أو أن تمات أو أن يتناول الآكل شيئا يزيل الرائحة، هذه الأمور تجعل هذا التناول حلالا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وسلم.
لماذا ظاهر الحديث أنه ليس بمحرم عليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. من الذي يحلل ويحرم؟ من؟ الله. من الذي يشرع؟ الله. هل النبي يحلل ويحرم؟ النبي يبلغ: ليس لي تحريم ما أحل الله لي. فالتحليل والتحريم بيد الله، والنبي ليس المشرع إلا على التجوز والتوسع. شرع لكم من الدين ما وصى به، إن الله شرع لكم سنن الهدى. فالمحلل والمحرم هو الله، وإن جرى التحليل والتحريم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أحل رسول الله أو حرم لأن الله أوحى له بذلك. فالتحليل ليس من عنده، وإنما هو من عند ربه عز وجل. إذا قال: ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فظاهر الحديث أن أكل الثوم البصل حلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحل لي، أحل الله لي، فبصل الثوم أحله الله لي. هذا ظاهر الحديث. نعم.
قال: ومن قال بالتحريم يقول:
ومن قال بالتحريم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الثوم والبصل حرام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه قوله لي بقوله، نسمع ماذا هو التوجيه.
قال: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها.
ليس لي أحل الله لي، أي أحل الله، ليس لي تحريم ما أحل الله لي من الإخبار والتبليغ. وهذا فيه بعد، وهذا فيه بعد، والأول أقوى، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله مر على زراعة بصل هي بفتح الزاي وتشديد الراء، وهي الأرض المزروعة.
لا يخفى عليكم أن الزراعة محمودة في الشريعة وفيها أجر، وأن الصناعة وأن الزراعة هي أصل الصناعة والتجارة، وأن الأمة ما زالت تزرع ما زالت تتخذ قرارها من رأسها، وما زالت قوتها فيها. وما ورد من أحاديث عند البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث فقال: ما دخل هذا بيتا إلا ودخل هذا البيت الذل، ونحو ما ورد من هذه الأحاديث، ليس فيها تزهيد بالزراعة، وإنما بيان أن آخر الزمان هؤلاء الزراع يظلمون وتترتب عليها المكوث، ولا يتوسعون كتوسع غيرهم في الدنيا، أما الزراعة محمودة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر على قوم كانوا يزرعون البصل كما مر بنا مفصلا في الأحاديث. نعم.
قال: قوله حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الجمعة. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم. قال: وقال خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ، وهم منصور بن المعتبر وحسين بن منصور بن المعتبر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة، فرووه عن سالم عن عمر منقطعا لم يذكر فيه معدان.
إذن الحديث الذي معنا هشام الدستوائي عن قتادة، قتادة قال عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة، وذكر قصة طويلة فيها رؤيته لديك نقره ثلاث نقرات، وفيها ذكره للكلالة، وفيها ذكره لاستخلافه وإشارة الناس عليه وولاته وعماله، وفيها ذكر في آخر قصة ذكر للنهي عن أكل الشجرتين المذكورتين في الأحاديث السابقة. لو أردنا أن نجمع طرق هذا الحديث لعلمنا أن الحديث ثابت بيقين دون أدنى شك أو تخمين، والحديث من انفرادات الإمام مسلم فلم يخرجه البخاري وما عرج عليه في صحيحه للخلاف فيه على سالم بن أبي الجعد، فذكره أكثر الرواة وهم ثلاثة من الثقات عن سالم عن عمر منقطعا، وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من عمر ولم يدرك عمر وبينهما واسطة، والذي ذكر هذه الواسطة قتادة، وقتادة قالوا عنه مدلس، ولذا ذكر الإمام الدارقطني في كتابه التتبع الذي تتبع فيه الشيخين فانتقد بعض الأحاديث، وكان لمسلم النصيب الأكبر والحظ الأوفر من الانتقاد، وقد درس هذه الأحاديث الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في رسالته للماجستير، ورسالته مطبوعة وهي مفيدة جدا، ورسالته بعنوان بين الإمامين مسلم والدارقطني، حاكم في رسالته بين مسلم والمؤاخذات التي أخذها الدارقطني عليه، وحكم في هذا الموطن فصوب الدارقطنية، وأنا لست مع هذا القول، وأنا مع مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا. فالدارقطني يقول ثلاثة من الثقات خالفوا قتادة، فقتادة انفرد بذكر معدان بين سالم بن أبي الجعد وعمر، وثلاثة آخرين هم منصور بن المعتمر وروايته عن سالم عن عمر بإسقاط الواسطة عند النسائي في الكبرى، وحصين بن عبد الرحمن وروايته عن سالم عن عمر بإسقاط معدان أيضا عند النسائي في الكبرى وعند الحميدي في المسند في أوله الجزء الأول صفحة الثامنة، وأما رواية عمرو بن مرة وليس عمر في المطبوع في المطبوعات عمر بن مرة، والصواب عمرو بفتح العين، فهي كذلك عن سالم عن عمر بإسقاط معدان. يقول الدارقطني في كتابه التتبع ما نصه بالحرف، وأخرج مسلم حديث قتادة عن سالم عن معدان عن عمر موقوفا في الثوم والبصل من حديث شعبة ومن حديث سعيد، أخرجه من حديث شعبة ومن حديث سعيد، أين أخرجه من طريق شعبة؟ في الرواية التالية، قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة. هل تفيدنا رواية شعبة عن قتادة شيئا؟ تفيد أو لا تفيد؟ تفيد. ماذا تفيد؟ تفضل يا محمد. تفيد أنه كثار تدليس قتادة، وكان يقول كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا صرح بالتحديث حدثت عنه وكتبت، وإن لم يصرح ما كتبت. ولذا قال العلماء رواية شعبة عن قتادة فقط الأحاديث المنتقاة، انتقى شعبة عن قتادة ما صرح أو ما وقع فيه سماع قتادة من شيوخه. هذه رواية مهمة وهي عند أبي عوانة وابن حبان أيضا، أخرج الحديث من طريق شعبة عن قتادة عن سالم عن معدان عن عمر. فكفانا تدليس قتادة، هذه واحدة. الثانية ما ذكره الشارع من أن أصحاب الصحيحين ينتقون، ولذا حمل العلماء عن عنات المدلسين في صحيحهم من خلال انتقائهم على الوصل. ثالثا من المعلوم أن ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين هو أوعب كتاب في المدلسين، وهنالك فروق ظاهرة للعيان لمن عرض ما في هذا الكتاب على ما في التقريب مثلا. وقد ظفرت في أواخر كتابه النكت على ابن الصلاح قائمة طويلة لابن حجر، وهو من أواخر ما كتب، أجرى فيها قلمه فغير ما في طبقات المدلسين وألمح إلى هذا التغيير. ومن خلال النظر المتمعن المدقق في المدلسين في هذا الكتاب يجد أن ابن حجر دمج بين من أرسل وبين من دلس، والتدليس والإرسال عند الأقدمين عبارتان متقاربتان متناوبتان. والمتأمل في كلام الأئمة الأقدمين عن قتادة خاصة، وهذا هو موطن الشاهد، يجد أن قتادة كان يرسل، فكان يروي عمن لم يسمع وهذا هو الإرسال. وأما التدليس أن تروي ما لم تسمع عمن سمعت منه، أن يروي الراوي ما لم يسمع عن راو كان قد سمع منه غير هذه الرواية، هذا هو التدليس والإرسال، هذا هو الفرق بين الإرسال والتدليس. فقتادة عفوا مثلا روى عن سعيد، وسئل أبي حاتم قال هو شيء بلغه، ما رآه. وأي سعيد هذا المراد به؟ ابن جبير، ولا فقد صح أن قتادة جالس سعيد بن المسيب وجلس عنده عدة أيام وقال له ابن المسيب ارتحل فقد أنزفتني، فقد أخذت ما عندي، انصرف يكفيك ما سمعت. فلم يعلم لقتادة رواية لم يسمعها عمن سمع منه، وإنما روى عمن لم يدركه، فقالوا عنه إيش؟ قالوا عنه إيش؟ دلس. واعلم أن ابن حبان في غير موطن من مشاهير علماء الأمصار، وهذه صنعته في صحيحه، والذهبي في غير موطن من السير، وهذه صنعته التي نصص عليها في الموقظة له، يطلق التدليس على الإرسال الناظر في الموقظة يجد أن الذهبية يطلق التدليس على الإرسال، فالشاهد أن تدليس قتادة هو الإرسال، بمعنى أن يروي عمن لم يدرك، والرواية التي معنا في الصحيح لا إرسال فيها، إذ لا خلاف بين أهل العلم من سماع قتادة من سالم بن أبي الجعد. فذكره لمعدان بين سالم وعمر إنما هو من إيش؟ من زيادات الثقة، وليس الأمر محمولا على تدليس أو على عدمه. فالناظر في المؤاخذات التي أخذت على قتادة وتعليلات الأقدمين للأحاديث التي رواها قتادة أعلوها بالانقطاع وليس بالتدليس، أعلوها بالإرسال. وهذا مراد من قال عن قتادة أنه مدلس. فإذا سقطت الشبهة من أصلها، بما أن رواية قتادة عن سالم لا شيء فيها، وأن قتادة سمع سالما ولا شبهة في ذلك، فيبقى الأمر محصورا في ذكر معدانة. فذكر معدانة في الإسناد إنما هو من زيادات قتادة على الثلاثة المذكورين، فصح الحديث. وقصة الكلالة خرجها مالك الموطأ عن زيد بن أسلم عن عمر، هكذا رواها يحيى بن يحيى الليثي، ورواها القعنبي وابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر، وهذا إسناد متصل. وأما قصة نقر الديك لعمر فقد رويت من وجوه عديدة وكثيرة عن عمر، وممن اعتنى بذكر أسانيدها ابن شبة في تاريخ المدينة الجزء الثاني صفحة 62 و66، وأبو العرب القيرواني في كتابه المحن صفحة 48 إلى 51 وصفحة 58. وأما حديث النهي عن شجرتين فقد ورد في الباب عن جمع من الصحابة، وجل أحاديث الباب في الصحيحين كحديث جابر وابن عمر وأنس، وانفرد مسلم بذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة. فالحادثة صحيحة من غير خلاف، وإنما الخلاف في هذه الرواية تحديدا وليس في أصل، وليس الكلام في الصحة. وأنتم طلبة علم حديث، واعلموا أن الانتقادات التي وجهت على الصحيحين كلها على هذا الوزان، في سماع رجل من رجل، في وجود لفظة في حديث أو في آخر، وليس الخلاف في هل قال النبي أو لم يقل، هل ثبت أصل الحديث أو لم يثبت. وإن وجد ذلك فهذا محصور معدود يكاد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وأما جل المؤاخذات فهي من الباب الذي ذكرت على الوزان والمثال الذي ندرسه. وقد أجاد الإمام النووي رحمه الله تعالى في رده على الدارقطني، وإن لم يفصل وإنما أجمل وذكر عمومات كعادته، وينبغي أن تذكروا أن الفرق بين النووي وابن حجر، أعني في شرحيهما على الصحيحين، الأول الكتاب الذي ندرسه والثاني فتح الباري، أن النووي في الصنعة الحديثية يجمل أم ابن حجر فيتجلى تفصيله ويطرد ويغني ويشفي ويكفي، فرحمه الله على جهوده التي بذلها في الذب عن صحيح الإمام البخاري. نسمع بعد الذي تقدم كلام الإمام النووي في الرد على الدارقطني، ونرى أن كلامه فيه إجمال بعمومات، ولعل الذي ذكرنا فيه تفصيل إن شاء الله. نعم.
قال الدارقطني: وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا فإنه مدلس، ولم يذكر فيه سماعه من سالم، فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. قلت: هذا الاستدراك مردود.
عادة المؤلفين أن يبدأوا بقلت، قلت إشارة إلى أن ما بعدها تعقب أو تخطئة. قلت إن قرأتها في كتاب فهي إشارة إلى أن ما بعدها تعقب أو تخطئة، نعم، أو تنكيت، يعني تدقيق شيء مجمل تحتاج تفصل أو ما شابه. نعم.
قال: لأن قتادة وإن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعن علوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن علعله عنه، وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به، وقد اتفقوا على
قال وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به، وهنا لهذا الحديث لأن لا يوجد طريق آخر في التصريح بالسماع، قال وأكثر هذا، قال أو كثير منه، تدارك على نفسه، لكن غفل عن رواية شعبة عن قتادة التي تأتي بعد. ولذا فائدة الذكر طريق شعبة عند مسلم بعد طريق هشام عن قتادة إشارة إلى أن قتادة قد سمع من سالم، لأن شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما سمعه من شيخه، وفي الرواية الأولى لم يصرح قتادة بسماعه من سالم، ولما كان الأمر كذلك ذكر مسلم على إثرها طريق شعبة، وطريق شعبة السماع مأمون، شعبة عن قتادة سمع قتادة الآن من شيخه أصبح مأمونا. نعم.
قال: وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح، ولا شك عندنا في أن مسلما رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة.
على أي حال تدليس قتادة كما ذكرت لكم عند الأقدمين محمول على الإرسال، والذي يتأمل كلام مسلم في المقدمة لما حام حول التدليس يعلم أن قتادة ما أدرج ولا في مثال على التدليس بمعناه المعروف الذي لا ينصرف الذهن إلا إليه إن أطلق. نعم.
قال: فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به، ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن يكون له ذكر، والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة، أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس.
إن أنت خاف من قتادة يكون قد دلس، إن دلس حذف، وهذا ذكر، فلو كان مدلسا فلا خوف من الرواية، هذا زيادة ثقة وليس بتدليس. نعم.
قال: فهذا لا يفعله المدلس، وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه.
لو زاد شيئا ما كان ليس هذا تدليسا وإنما هذا كذب، وقتادة يجل عن هذا. نعم.
قال: وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب قبولها، والعجب من الدارقطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجبا لاختراع ذكر رجل لا ذكر له، ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة أو الذي محله من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية وبالله التوفيق.
إذن هذا المثال لا يصح فيه الانتقاد، فالإسناد موصول وذكر معدان محفوظ، وذكر معدان محفوظ، وقتادة ضبط وجود، وغيره أسقط وقصر. قتادة ضبط وجود وغيره قصر فأسقط وأهمل ذكر بعده. نعم.
قال قوله: وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته.
هذا قول عمر، قال وإن الله لم يكن، قال وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. ما معنى أن أستخلف؟ أن أعين خليفة بعدي على وجه التحديد، أقول كما قال أبو بكر عمر من بعدي فأقول فلان من بعدي. أشار عليه الناس لما بدت مخايل قرب أجله بعد أن طعن رضي الله تعالى عنه، فأشار عليه الأصحاب بأن يعين خليفة بعده. وذكرت لكم أن أبا بكر وعمر في مرتبة ما وصلها غيرهم ممن بعدهم من أصحاب نبينا رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فجمع عمر بين الحسنيين، التعيين وعدمه، ذلك بأنه حصر الخلافة في مجموعة، فلم يترك التعيين بالكلية، ولم يعين شخصا معينا، فحصرها في العشرة المبشرين بالجنة، واستثنى من بينهم سعيد بن زيد وهو يخصه، زوج أخته وابن عمه، فاستثناه من بين المذكورين. فمن بقي؟ بقي ستة. مات أبو عبيدة واستثنى واحدا وهو وعمر وهو أبو بكر، فحصر الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع بين الحسنيين الاستخلاف وعدمه رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال معناه: إن أستخلف فحسن، وإن تركت الاستخلاف فحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن الله عز وجل لا يضيع دينه، بل يقيم له من يقوم به.
وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، هذه قاعدة ينشرح لها قلب المسلم، ولا سيما في وقت الغربة. فالواجب عليك أن تعمل على نجاة نفسك، وأن تعلم أن دين الله محفوظ، وأن الله لم يضيعه. فاحصر واجب وقتك واشتغل به وأشغل الناس به، واعلم أسباب النجاة، فأنت طالب نجاة قبل أن تكون طالب علم، ومع كونك طالب علم وبعد كونك طالب علم. فاعمل على نجاة نفسك، ودين ربك لن يضيع هذا الدين. وهذه مقولة قالها عمر، وما نرى وما نشاهد قائم للعيان وظاهر وواضح على أن الله جل في علاه يحفظ دينه وأن هذا الدين قائم فلا نخاف عليه، لأن هذا الدين كالكائن الحي، وغيره من الأديان كالكائن الميت، والحي يتقدم ويتحرك بنفسه، والميت لا يتحرك إلا إن حمل. فبعض الأديان ما لم يكن هنالك مستشفيات وحسنوات وعطايا وأموال فلا ينتشر، لكن هذا الدين، ذاك الدين كالكائن الميت، ما لم يحمل لا ينتقل لا يتحرك، وهذا الدين كالكائن الحي، قوته فيه وحركته نابعة من ذاته، وهذا شيء تكفر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. ففهم ذلك عمر فأطلق هذه القاعدة، وإن الله لم يكن ليضيع دينه. من أنا؟ من عمر؟ لو مات عمر وهو من هو؟ فإن الله عز وجل أتم ما دينه وجعل الناس بحاجة إليه، وليس هو بحاجة للدين، ليس الدين بحاجة لأحد، فالناس بحاجة لدين الله، فالله لا يضيع هذا الدين وإن مات عمر وإن مات محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يلتقي مع قول أبي بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم.
قال: قوله فإن عجل بأمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربه، فتورع عن إدخاله كما تورع عن إدخال فيه عبد الله رضي الله عنه. قوله: وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، إلى قوله: فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال.
هو فاته أن يشرح بعض الأشياء. قوله: إني رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، في مسند الإمام أحمد قص عمر هذه الرؤيا على أسماء بنت أبي بكر، وأبو بكر أعبر الصحابة وعلم التعبير أهل بيته ولا سيما عائشة وأسماء، وكان عمر يعلم ذلك، فلما رأى ما رأى سأل أسماء عن تعبير هذه الرؤيا، فقالت له: لم يبق من أجلك إلا أيام قليلة، والديك عند المعبرين يعبر بالعلج الكافر الشرس المعتدي وغير ذلك، لكن من ضمن تعبيراته أو من التعبيرات يعبر بالعلج الكافر الذي يعتدي. فقوله: إني رأيت كأن ديكا نقرني، هذا الديك الذي يريه عمر مثال للعلج الذي قتله، وهو كما هو معلوم أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، وكان هذا مجوسيا وكان نجارا وحدادا ونقاشا، ورأى كما ذكر ابن جرير في التاريخ رآه عمر فشكى ما يأخذ المسلمين منه ما يأخذ المسلمون منه، فقال: كم يأخذون؟ قال: درهمين. فقال: ما أراه كثيرا عمر، فحمل في نفسه على عمر في قصة طويلة ذكرها ابن جرير. وذكر الإمام البخاري أنه وثب على عمر وهو في صلاة الفجر بعد أن دخل عمر فيها، فطعنه 3 طعنات، فصاح عمر: قتلني أو أكلني الكلب، ظانا أن كلبا عضه. فتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فكمل الصلاة وكان وراءه بالناس، ثم إن العلج وثب وفي يده سكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 طعنة، طعن 13 رجلا، مات منهم 9 وقيل 7. فطرح عليه رجل خميصة، عبد الرحمن بن عوف طرح عليه خميصته، فلما رأى العلج أنه مأخوذ قتل نفسه، فمات سر قتل عمر بوفاته. ما هي المكيدة التي دبرت لعمر ومن وراءها، وكيف وقع التآمر على قتله؟ وبمقتل عمر كما تعلمون بدأت الفتن تعصف على الأمة كما في الصحيحين، ويأتينا الحديث في كتاب الفتن. عمر لو مات تظهر فتن ثم ينغلق الباب، بقتل عمر تبقى الفتن تعصف وتشتد إلى مضي الزمن، إلى تشتد كلما مضى الزمن. فهذه قصة مقتل عمر ونقر الديك لعمر. نسمع ختمة الكلام.
قال: معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال، وإن لم يستحلوا ذلك ففعلهم فعل الكفرة. وقوله يطعنون بضم العين وفتحها وهو الأصح هنا.
أقف وقفة سريعة. قال: وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر. أي الأمر؟ أي جعل الخلافة في واحد من الستة، ويطعنون لأنهم يطمعون في الخلافة لأنفسهم أو لمن يحبون، ولا يقصدون بذلك وجه الله ولا إقامة الدين، وإنما يريدون ذلك الدنيا. أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، أي إن حزمي وقوتي أرغمتهم على الاستسلام وعدم الخوض وإثارة الفتن. فإن فعلوا ذلك، أي طعنوا في استخلافي وأثار الفتن، فأولئك أعداء الله الكفر الضلال، الكفر الضلال إن استحلوا هذا الأمر. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، لا أخشى عليكم في دينكم، وليس عندي شيئا أوصيكم به، وما يشغلني في لحظاتي الشديدة هذه إلا أمرين. والدلالة على أن الدين كله عظيم عند عمر، وهو في النزع رأى رجلا يجر ثوبه فقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وها هنا في بعد طعنه رضي الله تعالى عنه واستخلافه ينهانا، ينبه على أمرين اثنين: أمرا أشكل عليه وراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات، وهو الكلالة، والثاني الأكل من هاتين الشجرتين. نسمع كلام الشارح.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، معناه الآية التي نزلت في الصيف، وهي قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها. وفيه دليل على جواز قول سورة النساء وسورة البقرة وسورة العنكبوت ونحوها، وهذا مذهب من يعتد به من العلماء، والإجماع اليوم منعقد عليه، وكان فيه نزاع في العصر الأول، وكان بعضهم يقول: لا يقال سورة كذا، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا، وهذا باطل مردود بالأحاديث الصحيحة واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين، ولا مفسدة فيه لأن المعنى مفهوم، والله أعلم.
قلنا لكم في مرة أن البخاري في صحيحه بوب بقوله: باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة كذا وكذا. وأنكر النخعي على الحجاج لما منع أن يقول الإنسان سورة كذا. ومستند من منع ما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة والطبراني في الأوسط بسنديهما إلى أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة وسورة آل عمران ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والتي تذكر فيها آل عمران. فهذا مستند المانعين وفي إسناده عيسى بن ميمون العطار وهو ضعيف جدا. فهذا الحديث الذي فيه النهي عن أن يقول الرجل سورة كذا لم يثبت ولم يصح، بل صح عن غير واحد وفي غير حديث سورة كذا وسورة كذا. ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سورة النساء، فسورة النساء سورة العمران جائز، ومن منع اعتمد على حديث ضعيف ولم يعرف المنع إلا عن الحجاج وأنكر ذلك عليه النخعي والحمد لله. هنا الكلالة يقول ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالة، أي راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في حكمها راجيا أن ينزل الله من السماء ما يشفي صدري في حكمها، فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذكرت لكم أن الكلالة إذا مات الزوج أو الزوجة ولم يترك فرعا ولا أصلا وارثا، وإنما ترك الزوج ترك الزوجة أو الزوجة تركت زوجا وتركت أخوة أشقاء وأخوة لأم، فعمر رضي الله تعالى عنه أعطى الزوج النصف وأعطى الإخوة للأم الثلث والباقي وهو السدس أعطاه الإخوة الأشقاء. فقال الأشقاء لعمر اجعل أبانا حجرا في اليم فنحن نشاركهم في الأم التي يرثون بسببها، فأشركهم عمر وسموا هذه المسألة بالمشتركة والحجرية والعمرية، سمى هذه المسألة بهذه الأسماء. هذا الذي أعيى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل،
قبل هذا في شيء مهم، قال وقال وإني إن أعش أقضي فيها. ما المراد بأقضي فيها؟ ما المراد فيها على ما يعود؟ الذي ظهر لي وإن أعش أقضي فيها أقضي في قاتلي، إن أعش، فهذا الذي طعنني تعود القضية على أصل الشيء المذكور سابقا. وأما الكلالة فقد التحق النبي بالرفيق الأعلى ولم يبدي شيئا، فالذي يظهر لي والله أعلم أن قوله وإني إن أعش أقضي فيها أي في قاتلي بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يقضي بها جميع المسلمين عالمهم وغير عالمهم، أشفي صدورهم من هذا القاتل، وإلا لا يقضي في مسألة مشكلة من لا يقرأ القرآن. مسألة مثل الكلالة أشكلت وراجع فيها عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ما يجعل غير قارئ القرآن الذي يقضي فيها، وإنما يجعل الذي لا يقرأ القرآن يقضي في أي مسألة في أن يشفي غليله ممن قتله. وفي هذا إشارة إلى أن الفقيه عندهم آنذاك كان هو الذي يقرأ القرآن، وأن قراءة القرآن والفقه في الدين كانت أمور متلازمة وليست مثل هذا الزمان، هذا قارئ القرآن وهذا فقيه وهذا محدث وهذا كذا، كانت الأمور عندهم من يقرأ القرآن هذه إشارة إلى فقهه وإشارة إلى علمه وإشارة إلى تقدمه. فالذي أراه والله تعالى أعلم أن قول عمر وإني إن أعش أقضي فيها المراد في قاتلي وليس في القضية المذكورة سابقا أي الكلالة، والله أعلم. نسمع.
قال قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقية، هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصر ونحوهما من المسجد، وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه.
إذن من استطاع أن يخرج المؤذي من المسجد الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة أو الذي يؤذي عباد الله فهذا المنع مشروع، وليس هذا من الصد عن سبيل الله في شيء، بل تمكنه من الإيذاء في بيت الله هو الصد عن سبيل الله. أن يتمكن من إيذاء المسلمين هو من الصد عن سبيل الله، سواء كان هذا التمكن ماديا أم كان التمكن معنويا ولو كان بالرائحة. وكذا من يشتم ومن يلعن ومن يقدح في المسلمين، فما بالكم في من يقلب الأحكام ويتكلم بجهل؟ فإن منع هذا الصنف ولم يتمكن من التدريس وما شابه فليس في هذا غضابة، بل هذا المنع مما يحبه الله عز وجل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ.
وفي هذا إشارة واضحة جدا إلى أن الثوم والبصل حلال كما سبق، وأن المنع من أجل الرائحة فقط، فإن أميتت الرائحة وذهبت فالحمد لله. نعم.
قال: وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته، ومنه قولهم: قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدتها.
نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله درس القادم باب الجديد، وموعدنا إن شاء الله يوم السبت بعد الفجر مع سؤال مع درس السؤال والجواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يسأل وسؤال وجيه درس يخص الدرس وهو جيد، يقول: ألا يكفي قول شعبة في قتادة أنه مدلس؟ عملت لنا قصة طويلة عن تدليس قتادة، ألا يكفي قول شعبة في قتادة أنه مدلس؟ وكذا صنيع مسلم، حقيقة صنيع مسلم لا يسعف لأن مسلما أخرج بعنعنة قتادة كثيرا. أما قول قتادة قول شعبة يحتاج لتتمة، ومن تأمل تتمته خرج بما قلت، والذي فتح علي ما قلت تتمة قول قتادة وتتبع قول شعبة وأقوال شعبة. أسمعكم مثلا لفظ ابن سعد في الطبقات السابع 229 تاما يقول شعبة: كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع، كان إذا جاء ما سمع قال: حدثنا أنس، حدثنا الحسن، حدثنا مطرف، حدثنا سعيد، طبعا يريد سعيد بن المسيب، وإذا جاء ما لم يسمع قال: قال سعيد بن جبير، قال أبو قلابة. ومن المعلوم أن قتادة لم يسمع شيئا من هؤلاء. ولفظ أحمد كما في المراسيل ابن أبي حاتم صفحة 171 قال شعبة: كنت أتفطن إلى فم قتادة إذا حدث، فإذا حدث بما قد سمع قال: حدثنا ابن المسيب، حدثنا أنس، وحدثنا الحسن، وحدثنا مطرف، وإذا حدث ما لم يسمع قال: حدثنا سليمان بن يسار، حدثنا أبو قلابة. فلما يأتون بألفاظ لم يسمع يقول: قال حدث وليس حدثنا، حدث سليمان بن يسار، حدث أبو قلابة، حدث سليمان بن يسار، حدث أبو قلابة. وسليمان بن يسار وأبو قلابة وسعيد بن جبير المذكورين ما روى شيئا عنهم أنس. فإذا وقع تدليس لقتادة إن غير الراوي عنه صيغة حدث أبو قلابة أو حدث سليمان بن يسار أو حدث ابن جبير فقال حدثنا، تكون العلة ممن دونه وليست منه، تكون العلة في تغيير أداة التحمل بين قتادة وغيره، وتبقى علة حديث قتادة بالجملة الرواية عن من لم يسمع، وليست التدليس بالمعنى الضيق. نعم، أورد النسائي قتادة في ذكر المدلسين، ولكن أيضا التدليس عند النسائي يكون أيضا بمعنى الإرسال، وهذا يؤكد أن الأزمة أزمة اصطلاح، وأما الاصطلاح ينبغي إن أسقط أن يعلم مراد صاحبه، ألا نأخذ الاصطلاح الحادث فنسقطه على ما لم يرد به صاحبه، وهذه علة في العلوم جميعها، وهذا مما يقوي الملكة في العلم، ومما يوقف الإنسان على التحقيق أن ينتبه للإصطلاح وتأريخ الإصطلاح ومراد صاحبه منه. فإن فهمنا هذا على هذا النحو أصبحنا ندرك حقائق الأشياء. رجل متزوج ومات وكان متزوج فرنسية ولها أولاد وهم على ديانة أمهم نصرانية، الأصل في الولد أنه على دين أبيه، فإذ لم يعلم عنهم تحول عن الديانة فهم مسلمون، فإن بلغوا وكبروا واختاروا غير الإسلام فهؤلاء لا يرثون. يقول ومات وليس لهم أولاد، مات الزوج، رجل متزوج ومات وكان متزوج أجنبية له زوجة أخرى، فإن أولاده صغار بقوا على دينهم ويرثون أبيه يرثون أباه، وإن بلغوا وعرف عنهم التحول فهؤلاء لا يرثون، وأما الزوجة المسلمة الثانية فهي التي ترث. والذي يمنعهم من الميراث الشرع، ولذا حكم الشرع أقوى من الوصية، فلو أوصى لهم الأب وهو يعلم تحولهم فالراجح أنهم لا يرثون، لأن الشرع الذي منعهم من الميراث، والله تعالى أعلم. أخ يقول أرجو أن تجيب على هذا السؤال في هذا الدرس، ما حكم التعامل بالشيكات البنكية؟ إن كتب الشيك من أجل حفظ الحق فحسب، لا أرى في الحرج، فهو وثيقة من الوثائق. أما إطعام البنك من غير ضرورة ملحة الربا فهذا كما هو معلوم فيه لعن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل وموكل الربا، والآكل الذي يأخذ والموكل الذي يضع فيطعم. وأعيد فأركز على الاصطلاح وأفصل قليلا فأقول، الوديعة لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز أن تكون عند الكافر، يجوز للمسلم أن يضع الوديعة عند الكافر وكذلك عند المراد. وما يسمى اليوم ودائع بنكية فهذا ليس المراد من كلام الفقهاء السابقين، فالوديعة شيء يعطى فيحفظ عينه، فأما إن شغل واستثمر فهذا قرض وليست وديعة. فما يسمى اليوم الودائع البنكية ما ينبغي أن ينزل عليها أحكام الوديعة المذكورة عند الفقهاء السابقين، فإن أعطي رجل وتمكن من المال ورغب فيه فالمقرض آثم لأنه أطعمه الربا. وفي حديث ابن مسعود لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الربا، آكل الربا ومطعم الربا. فمجرد كتابة الشيك لا أرى فيه حرج. هل كان النبي يأكل الثوم والبصل مطبوخا؟ نعم لا حرج في ذلك، لا مانع من ذلك، لكن النص بالتدقيق والحادثة والنقل يحتاج لمزيد تتبع، لكن النهي كما ذكرنا العلتين، والعلتان قائمتان على الرائحة الكريهة. شخص ملتزم وتابع إلى الله. كلمة ملتزم كلمة لا أحبها وأخشى أن تكون فيها تزكية. كثير الناس يقول لك فلان ملتزم، كل ابن آدم خطأ، القصود الحق الناس جميعا بما ملتزم. كلمة ملتزم يعني كلمة لا أعرف لها أثرا، إن مدحت وأردت أن تزكي فعليك بالألفاظ الشرعية، قل فلان على ديانة، فلان على خلق، فلان لا دين عنده، فلان لا خلق عنده. إن مدحت أو قدحت استخدم ألفاظ الشرع، وإياك أن تقول فلان ما عنده ضمير، من قد يكون واحد يهودي أو نصراني عنده ضمير، فهذا ليس بمدح، والنفي ليس بقدح. استخدم ألفاظ الشرع، إذا أتاكم من ترضون دينه فخلقه، فإن أردت أن تمدح قل فلان أحسبه على ديانه. كلمة ملتزم كلمة فيها شيء. كثير الناس يقول لك أنا يا أخي ملتزم، يعني تحمل في طياتها شيئا. فلان ملتزم، وشخص ملتزم وتابع إلى الله وغير قادر على ترك الدخان، ما هو الحكم؟ الحكم أن نترك الدخان، وعدم مقدرته على تركه ليس دليلا على أن الله يكلف عبده ما لا يطيق، فالله لا يكلف عبده إلا ما يطيق، فهو باستطاعته أن يتركه. وقد قال بعض الكفار في كتاب له مطبوع اسمه هل لك من سيجارة، يقول في هذا الكتاب لو أن الله خلقنا وأراد منا أن ندخن لخلق لنا في نفوخنا مدخنا يخرج الدخان منها، فخلقة ربنا لنا تدلل على أنه سبحانه لا يريد منا أن ندخن. فعدم قدرتك على الدخان من ضعف إرادتك، فأحكم صلتك بربك واستعن به وأكثر من الدعاء وتيقن على حرمة الدخان واقرأ عن مفاسده وأضراره وصاحب الصالحين ومن تظن بهم الديانة والاستقامة، فإن ذلك كله معين إن شاء الله تعالى على تركك لهذا الداء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.